إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من تأمل منكم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أن هذا الدين الحنيف قد حوى من الأخلاق أفضلها، ومن السجايا والكرائم أحكمها. فدين الإسلام هو دين الأخلاق. جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليجدد ما كان من دين أبيه إبراهيم عليه السلام. والعرب في جاهليتها كانت تتميز بالأخلاق الفاضلة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بأخلاق فاضلة وكرائم وسجايا عظيمة جليلة، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، كيف لا وهو لم يتهم عليه الصلاة والسلام في خلق ولا في دين عبر دعوته عليه الصلاة والسلام، لا في جاهلية ولا في إسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم تعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام لا كذب ولا غدر ولا خيانة ولا غش ولا غيرها من الأخلاق السيئة، لا في جاهلية ولا في إسلام. الله جل وعلا قد مدح نبيه من فوق سبع سماوات فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأخلاق التي بعث بها وكانت سمة بارزة في حياته عليه الصلاة والسلام صفة الحلم وعدم الغضب. يقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالله جل وعلا مدح محمدا بأنه بعث رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فقلب النبي عليه الصلاة والسلام ملئ علما، ملئ حكمة، ملئ حلما، ملئ زكاة وطهارة ونقاء. يقول الله جل وعلا لنبيه مؤكدا له هذه الصفة العظيمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن كل جاهل حاقد حاسد. خذ العفو في كلامك وفي أقوالك، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالله جل وعلا يؤدبه من فوق سبع سماوات بهذه الصفة الجليلة الكريمة. بل أخبر الله جل وعلا أن كاظمين غيظهم وأن الحالمين في تعاملهم هم لهم مقام عظيم عند الله جل وعلا. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. لقد مدح الله جل وعلا أنبياءه بهذه الصفة، فوصف الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم لأواه حليم منيب. وقال الله جل وعلا في آية أخرى: فبشرناه بغلام حليم. إن الحلم أيها المسلمون صفة عظيمة تبرز في أهل العقل، تبرز في أهل الدين، تبرز في الذين يخافون الله رب العالمين. إن صفة الحلم مما من أعظم الصفات
التي مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقد جاء في حديث الإمام مسلم في وفد عبد القيس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن لفيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قد شدد في الأحاديث على خطورة صفة الغضب، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان، فبالغضب تطلق الأسر، وبالغضب يفترق الأحبة، وبالغضب تقوم الحروب، وبالغضب تنشد العداوات، وبالغضب يكون الشر والفساد بين الناس. بل والله ما من صفة قبيحة في المرء أعظم من صفة الغضب للأسف الشديد، والتي لا يملك المرء فيها أعصابه، ولا يملك كذلك فيها قوته ولا حلمه ولا حكمته، فتبرز بسبب الغضب كل شر وفساد. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. فما زال الرجل يكرر على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تغضب. بل مدح النبي عليه الصلاة والسلام من يملك نفسه عند الغضب، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. إن من يبحر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويقف عند المواقف والأحداث التي وقف عندها صلى الله عليه وسلم لا يعجب أشد العجب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى، يتعرض للقتل، يتعرض للتهجير، يتعرض إلى أنواع وصنوف من العذاب الأليم، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يحلم ويصبر ويعفو ويتجاوز ويكرم ويعطي ويبش ويبتسم. كل هذه الأمور هي من أعظم صفاته عليه الصلاة والسلام في أحدث الظروف وفي أصعب المواقف. أيها المسلمون، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما إلى دعوة أهل الطائف إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يحمل لهم الخير، يحمل لهم التوحيد، يحمل لهم إخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. وما كان منهم إلا أنهم صدوه وأهانوه وشتموه عليه الصلاة والسلام، بل وأغروا به صبيانهم، رموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام. هم وغم وكرب وبلاء وطرد له عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم الطائف؟ قال: والله لقد عرضت نفسي على ابن عبدي علي بن كلاب، فلم أشعر بنفسي إلا وأنا في قرن الثعالب. مشى صلى الله عليه وسلم من الهم والغم حتى وصل إلى قرن الثعالب، فجاء إليه ملك الجبال فقال: يا محمد، لو أردت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلين عظيمين بمكة. انظروا إلى الحلم، انظروا إلى الكرم. كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام بإشارة منه أن ينتقم لنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووالله إنه لفعل، والله إنه لو فعل ذلك لكان عادلا عليه الصلاة والسلام في تصرفه، ولكنه الحلم منه صلى الله عليه وسلم، ولكنها الرحمة. لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. في يوم أحد لما شج رسول الشريف عليه الصلاة والسلام، لما تكالب عليه صناديد قريش وكادوا أن يصلوا إلى ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام، ولما ضربوه وشجوا رأسه وأدموا رأسه كذلك، قال: كيف كان صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن رأسه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم؟ فقيل له: ألا تدعو عليهم؟ فقال: لا، إنما بعثت رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي رجلا ويقول في طائفة المسجد، ويقوم الصحابة ليسلموه وليؤذوه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا دعوه حتى يكمل بوله. ثم جاء إلى هذا الرجل فقال إن هذه المساجد لم تبن لمثل هذا. فقال هذا الرجل لما رأى الحلم، لما رأى الرحمة، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معي أحدا. معاوية بن الحكم لما دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم في الصلاة ونبهه الصحابة، جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذه المساجد لم تبن لمثل هذا. لما رأى تلك الرحمة، لما رأى هذا الحلم، قال رضي الله عنه والله بأبي وأمي ما رأيت معلما مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني ولا شتمني ولا سابني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أيها المسلمون، تقول عائشة رضي الله عنها واصفة خلقه عليه الصلاة والسلام، والله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما، ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا أن تنتهك حرمات الله، فإنه أشد ما يكون لذلك أي انتقاما. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله جل وعلا به مكة دخل عليه الصلاة والسلام بكل تواضع، بكل خشوع، بكل إيمان وتقوى لله جل وعلا، ليس كما نشاهده ونراه في هذا الزمن أن كثيرا من الناس إذا بطش فإنما يبطش جبارا، إذا دخل إلى المدن والقرى يدكه على رأس أهلها، لا رحمة ولا حلم ولا حكمة. ولكنه عليه الصلاة والسلام الذي أيده الله جل وعلا بالوحي من فوق سبع سماوات، ها هي أخلاقه عليه الصلاة والسلام. دخل إلى مكة فاتحا صلوات الله وسلامه عليه، ولما اقترب من الكعبة وطاف حولها وهدم أصنام الشرك والتنديد، جاء إليه أهل مكة واجتمعوا حوله فقال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أني فاعل بكم، والله لو إن المرء لتذكر شريط الأحداث منذ دعوته عليه الصلاة والسلام إلى وقوفه في هذه اللحظة لكان الجواب أن يقتص منهم عليه الصلاة والسلام. أليس هم الذين طردوه؟ أليس هم الذين وضعوا سن الجزور فوق رأسه عليه الصلاة والسلام؟ أليس الذين هم الذين اتهموه بأنه ساحر وكاهن إلى غيرها من الأوصاف الشديدة عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فلقد أدبه الله جل وعلا من سبع سماوات فقال له وإنك لعلى خلق عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.